بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو أصول الأحكام لعلامة عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى. نعم، كتاب البيع.
بسم الله والحمد لله، وبعد، كتاب البيع. قال تعالى: وأحل الله البيع وقال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
لما انتهى رحمه الله تعالى مما يتعلق بقسم العبادات وأردفه بالجهاد، انتقل إلى كتاب المعاملات. المعاملة، وأعظم هذه المعاملات البيع والشراء، ولا غنى للإنسان عن البيع والشراء، ولهذا جاء التصنيف بالمعاملات من البيع والشراء وكذا بعد العبادات. فالعبادات واجبة على الأعيان، والمعاملات مما لا غنى للإنسان عنها، فهو يحتاج إلى أن يتعامل بالبيع والشراء. فوضعت الشريعة أحكام البيع والشراء حتى يكون البيع بيعا حلالا، فالبيع الحلال ما وفق الشريعة، والبيع الحرام ما خالف الشريعة. نعم. قال تعالى
وأحل الله البيع وقال.
أحل الله البيع، فالبيع حلال مباح، فالبيع حلال، فما لم يرد في الشريعة النهي عنه فيكون مباحا حلال. ولهذا ما وفق الشريعة، إما أن الشريعة بينت وأوضحت أو كذا أو سكتت. فالأصل في المعاملات الحل، إلا إذا ورد دليل دال على المنع، دال على المنع. فالناس لهم طرق ولهم وسائل، وفي بيوعهم صور متعددة، نقول هذه الصور على الإباحة ما لم يرد في الشرع النهي عنه، ما لم يرد في الشرع النهي عنه. قال تعالى: وأحل الله البيع، فعلم أن هذا البيع حلال من قبل الشارع. وهذا في معرض من قال إنما البيع مثل الربا، يقول نحن نتبايع أيضا درهم بدرهمين، هذا بيع. قال سبحانه وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، هذا ربا وليس بيعا. الدرهم بالدرهمين هذا ربا، إنما البيع ما خلا من المخالفة الشرعية، فلو سموه بيعا فدل هذا على أن العبرة ليست بالأسامي، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. سمي ما شئت بيعا، سميه ضرورة اقتصادية، سميه نهوض بالاقتصاد، سميه تكافل اجتماعي، سميه رحمة بالمسلمين، سمي ما شئت. فإنهم يطلقون على العقود المحرمة مثل عقود التأمين وعقود الربا وكذا، يطلقون عليها ويسمون بغير أسمائها. فالعبرة ليس بهذه الأسامي، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. فما دلت الشريعة عليه فهو المباح الحلال، فالدرهم بالدرهم في المجلس هذا مباح، إن كان درهما بدرهم في غير المجلس هذا لا يجوز، لأنه لابد من التقاوض في المجلس حيث إن الجنس واحد. وإن كان الدرهم بالدرهمين فلا يجوز ولو كان في المجلس، لأنه لابد من التماثل حيث إن الجنس واحد أيضا، فإذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل والتقابض. فمن سمى الشيء بغير اسمه فالنظر إلى حقيقة المعاملة، نظر إلى حقيقة المعاملة. مثل ما يأتي ناس الآن، المرأة تهب نفسها الرجل وتقول زوجتك نفسي، والرجل يقول قبلت وبدون أولياء ولا إظهار ولا كذا، ويسمون هذا زواجا، هذا زنا، هذا زنا. ليس هناك امرأة تهب نفسها للرجل لأحد من الأمة، إنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا زنا وإن سموه الناس زواجا. ومثل نكاح محلل أيضا، من يتزوج المرأة التي طلق زوجها ثلاثا ليحلها للأول، فهذا أيضا زنا وإن سموه الناس زواجا. فليست العبرة بالأسامي، إنما العبرة بالحقائق والمباني والمعاني. ومثل ما يطلقون على الأشاعر والمتردية وكذا أهل السنة والجماعة، وهذا يرد عليه، فأهل السنة هم من يتمسكون بالسنة ولا يخرجون عنها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة هم المتمسكون بالسنة، والجماعة هم المتمسكون بالجماعة ولا يخرجون عنها، هذا معنى أهل السنة والجماعة. وهؤلاء هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فليسمي الناس ما شاء، فإن العبرة ليست بتسميتهم وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، كما قال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهنا أيضا قال الله عز وجل ردا على هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
وقال تعالى: وابتل اليتامى الآية.
وقال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتجارة بيع وشراء عن تراض منكم، فمن أخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه فإنه لا يكون مباحا، لابد أن يكون تراض، هناك تراضي، إن كان إكراء كان في إكراء فلا يجوز، تبطل المعاملة بالإكراء. اللهم إلا إذا كان المكره هو السلطان للمصلحة الشرعية، كان يكره الغاصب أو كذا على تسليم ما عنده وبيع ما عنده. نعم.
وقال: وابتلوا اليتامى الآية،
يعني اختبروهم، اختبروهم ابتلوا اليتامى اختبروهم، والاختبار يكون مثلا بإعطائهم اللي يشترون ويبيعون على حسب ما يتفق مع أسنانه، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
نعم، والباطل ما خالف الشريعة، فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهو ما خالف الشريعة. نعم.
وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم،
أي أن الله عز وجل فصل لنا ما حرم علينا، فالمحرمات وردت في الشارع، ما سكت عنه الشارع فهو مباح. نعم.
وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
نعم.
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه:
هذا لا يجوز بيع الخمر لأنه رجس، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، شربا وبيعا وشراء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، فالخمر يحرم شربه ويحرم بيعه وشراءه. نعم. وكذلك الميسر.
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:
التي تقوم على المقامرة والغرر فكلها من الميسر، لا يجوز. نعم. مثل ما نرى انتشار هذه المعاملات موجودة الآن في المجتمعات الإسلامية والشركات التي يكون فيها التسويق هرميا، ومن يشتري شيئا ويأتي بأحد يشتري فإنه يكون في ضمن ما يعود عليه كسبه أو يعود عليه فائدته بعد ذلك، فمن أتى بعضوين 4 6 8 10 كذا يكون عائده أكثر على حسب ما يأتي من أفراد يشترون وهكذا. فإقناع المشتري هنا ليس إقناعا بالسلعة، وإنما هو إقناع بالمعاملة والعائد، ولهذا كلها قائمة على الغرر وعلى الربا وعلى الجهالة وعلى إلحاق الضرر. فالناس يشترون ولا حاجة لهم في الشراء، إنما يشترون من أجل الربح الذي يعود. ولهذا تجد هؤلاء الذين يسوقون ما يركزون على السلعة، إنما يركزون على العائد، اشتري هذه وإذا اشتريت واحدة ثم أقنعت بها اثنين فإنك تأخذ على الاثنين، وكل واحد من الاثنين إذا أقنع أحدا فإنه يعود إليك عائده وربحه وهو أيضا يستفيد، وهكذا. وربما حققت في الشهر 10,000، حققت 20,000، حققت 30. الناس لا يتكلمون في السلعة أصلا، ولهذا هم يلبسون على الناس فيقولون: والله نحن نبيع سلعة، والسلعة أمامك إن كان فيها عيب ما تشتريها، والسلعة هذه جيدة. هذا كله من باب التغريب الناس والتلبيس والتدليس، المراد ليس السلعة، وإلا لو السلعة على وضعها فإن الناس لا يقبلون على شرائها بهذا القدر الذي يشتري به الناس اليوم، لأن الناس إنما يشترون لا من أجل السلعة وإنما من أجل هذا العائد، فيكون هذا من الغرر والربا. فحقيقة المعاملة تعود إلى مال بمال لا إلى مال بسلعة. نعم، كل هذا من الميسر، كل هذا من المقامرة، وكل هذا من المعاملات الباطلة. نعم.
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه أحمد. وعن أبي سعيد مرفوعة إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه،
يعني أذابوه ثم باعوه. لما حرم الله عليهم الشحوم حولوا عن صفته ظانين أنه بذلك يكون مباحا، وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فكل هذا حرام، فكل مسكر لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا تناوله، فما أسكر كثير فقليله حرام. وقال النبي كل مسكر حرام، وإذا كان حراما فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. والميتة كذلك لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الميتة، لا يجوز بيع الميتة إلا ميتة السمك فإنه مباح، والجراد وكذلك الخنزير لأنه نجس لا يجوز بيعه، وكذلك الكلب لا يجوز بيعه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب حتى ولو كان كلب صيد، حتى ولو كان كلب صيد فإنه لا يجوز بيعه. والأصنام لا يجوز بيع التماثيل ولو كانت من الصور والتماثيل التي تأتي بها العروس مثلا في جهازها، تأتي بتمثال تضع مثلا على ترابيزة أو شيء من هذا، فإن هذا أيضا لا يجوز، هذا تمثال لا يجوز أن يباع ولا يصنع ولا يقتنى ولا يقتنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة إلا تمصتها ولا قبر مشرفا إلا سويته. أي تمثال ينقض ويطمس ولا يجوز إبقاء فضلا عن الشراء والبيع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عائشة رضي الله عنها وجدها قد علقت سترا في تصاوير، وهذا ليس تماثيل، ومع ذلك ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلته عائشة رضي الله عنها ومزقته، فكيف بالتماثيل؟ فلا يجوز أن يكون هناك تمثال في البيت. وجبريل عليه السلام لما يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه تمثال، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يطمس رأسه وأن يقطع رأسه، فكل هذا حرام ولا يجوز. نعم.
ولهما عن أبي مسعود رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
هذا من البيوع المحرمة، هو يذكر البيوع المحرمة. من البيوع المحرمة أيضا ثمن الكلب فلا يجوز كما قلنا ولو كان الكلب صيد، وكذلك أيضا مهر البغي. ومهر البغي أي ما يدفعه الرجل لمن؟ للمرأة التي يزني بها، ما يدفعه الرجل للمرأة التي يزني بها، فهذا لا يجوز وهذا حرام. وسماه مهرا باعتبار ما يفعله الناس وقد يلتزمون به، وإلا هو ليس زواجا حتى يقال هذا مهر، وإنما هو ما يدفعه الرجل للمرأة من مقابل الزنا. وحلوان الكاهن، الكاهن ما يعطيه الرجل للكاهن للساحر حتى يذكر له بعض الأخبار والأمور حتى يصنع له بعض السحر، فكل هذا حرام ولا يجوز. نعم.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل باع حرا فأكل ثمنه.
هذا أيضا من البيوع المحرمة، وأنه لا يجوز بيع الحر، يباع العبد، أما الحر فلا يباع، فلا يجوز بيع الحر، أما العبد فإنه يباع. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطاه المبتاع. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أم الولد، وهي التي أولدها سيدها، أم الولد هل تباع أو لا تباع؟ عندنا حر قلنا هذا لا يباع، عندنا عبد وأمة يباع. طب أم الولد التي أولدها سيدها هل تباع أو لا تباع؟ خلاف، والصحيح أنها لا تباع، لا تباع، فإذا مات السيد عتقت. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الجمل، رواه مسلم.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، فمن كان عنده فضل ماء فليعد بها على من لا ماء له، فنهى عن بيع فضل الماء إلا إذا كان الإنسان عنده ما ينفق على استخراجه، فلو أنه باعه مثل شركات المياه وكذا فهذا مباح وجائز. والبيع نهي عن بيع فضل الماء إذا احتاج إليه الناس ولا يستطيعون تحصيله إلى من قبلك وهو زائد عندك فلا ينبغي أن تبيعه. وعن بيع ضراب الجمل وهو ما يكون نتيجة الضراب، فتأتي أنت بالأنثى ليحصل ضراب من الجبل لها من أجل الحمل، فلا يجوز لصاحب الجمل والفحل أن يطلب مالا، لا يجوز، لا يجوز هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، لا يجوز اللي هو ضراب الجمل، لأن هذا قيل فيه غرر وغير معروف وقد لا يكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بعض الناس عنده الفحل يقول طيب أنا لو ما أخذت مالا فإن أنفق على هذا البعير وهذا الجمل، وهو كل ذكر طبعا، هذا ليس خاصا بالبعير أو الجمل فقط بل هو كل ذكر، فإنه لا يجوز أن تأخذ مال. قد يقول أنا أنفق عليه أو كذا، فهذا تحصيل مال لكي أحصل أو أشتري علفا، نقول ولو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن لو أعطاه رجل من غير مشارطة قال خذ هذا العلف له، فحينئذ الذي يظهر أنه لا بأس به لو أعطاه من غير مشارطة. نعم.
وعن حكيم بن حزام مرفوعا قال لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
نعم، فلا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده لأنه لا يملكه، ما ليس عنده هذا لا يملكه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع مثل هذا، عن بيع ما ليس عنده وبيع ما لا يملك. لابد أن تكون مالكا وناقلا، لابد أن تكون مالكا وحائزا، فلا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه، أو تملكه لكن ليس عندك في مخازنك عند الناس، قد تشتري وتضع عند الناس، كمن يشتري مثلا حبوبا وثمارا أو ثمارا ويجعله عند الناس ثم يبيعها وهي عند الناس، قد لا يسلمها من هي عنده، فلابد من نقلها، لابد أن تنقلها وأن تحوزها إليك ثم تبيعها، ثم تبيعها، وإلا قد تعجز عن تسليمها وقد يأبى من هي عنده أن يسلمها لك، فلا تبع ما ليس عندك. فإذا جاءك واحد يشتري سلعة وليس هذه السلعة عندك فلا تبيعها وتذهب تأتي من السوق بها، هذا لا يجوز، كما جاء في الحديث يا رسول الله، حديث حكيم، رسول الله يأتينا الرجل يريد أن يشتري الشيء، يشتري الشيء وليس عندي فأبيعه عليه ثم أذى فأشتريه من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك. إذا أنا تاجر عندي كشف مثلا أبيع ما هو موجود عندي، والذي ليس عندي موجود أنتظر حتى آتي به أشتريه من السوق ثم آتي به ثم أبيعه بعد أن أحوزه وأمتلكه، أما أن تبيعه عليه سعر الكشف كامل وتأخذ المال ثم تذهب تأتي بسلعة منسوق فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز بخلاف بيع السلم فإنه بيع لموصوف في الذمة مو بالأسواق. المهم أنه تذهب تشتريه لكن لي عندك 4 أراضيب من القمح مثلا أو طن من الأرز تأتي به في شهر كذا هذا في الذمة. لكن تأتي أنت تشتري من سلعة وليست عندي أبيعه عليك وإذا بأتيها بالسوق لك لا طب هي في السوق دل على السوق أو انتظر حتى تحوز هذه السلعة من السوق وتشتريها من السوق ثم تأتي فتبيع عليه بعد ذلك. إذا لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما لا تملك فلا بد من الملك والنقل أن يكون هذا عندك وأن تكون مالكا له. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
يبيع الشيء وهو في المخازن عند الآخرين مثلا تجر في سلعة معينة فيبيع لك السلعة هذه ويأخذ المال ثم اتصل على المصنع ويقول أرسل لي كذا فباعها قبل أن يملكها ولو ملكها بالهاتف فلا يجوز له أن يبيعها حتى ينقلها وليس باللازم إذا نقلها أن تصل إلى مخازنه بل لو خرجت من المصنع على حسابه وكذا في سياراته ثم باعها لك وهي في الطريق وجاءت السيارات على محلك مباشرة هذا لا بأس. هذا لا بأس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم.
وبيع الحصاة من أنواع الغرر بيع الحصاة أن يبيع لك ما تصل إليه الحصاة يقول ماذا ما تصل إليه الحصاة هذا بكذا هذا فيه غرر قد تصل الحصاة إلى أبعد إلى أقرب إلى كذا. وعن بيع الغرر هذا كله غرر كل بيع يدخل فيه غرر فهو بيع محرم. من يبيع السمك في الماء احنا ما ندري بما ستأتي الصياد يقول لك سأنصب او ارمي شبكتي وما تأتي به هذه الشبكة ب50 جنيها طب قد تأتي باشياء كثيرة وقد لا تأتي بشيء اصلا هذا كله غرر هذا كله غرر. فينع عن بيع الغرر وبيع الجهالة لأن البيع لابد أن يكون معلوما الثمن والمثمن لابد من العلم به. نعم. هو نقلها خلاص طالما طلعت من المصنع يبقى كده نقلها مو بلازم تصل المخزن طالما نقلها خلاص. خلاص هي بضاعته هي بضاعته خلاص طلعت من المصنع بضاعته. انما اذا كان لا يحوزها الا اذا وصلت عليه اليه يعني وعلى سيارات المصنع وفي ضمان المصنع ويقول مثلا انا اريد طلبية كذا فتأتي الطلبية الى محل ثم يعقد البيع حينئذ تكون السيارات تبعا للمصنع ولا يجوز هنا البيع لانه ما عقد بيعا هنا ما عقد بيعا. فالعبرة بعقد البيع عقد البيع والسلعة موجودة في المصنع عقدها بناء على وصف طيب خلاص قال بقى هات لي السلعة هذه فهي تابعة له فإن وقع حادث للسيارة فإذا لم يكن تفريط ولا تعد فهي على البائع على المشتري وليس على البائع. نعم. ما يبيعها لو حتى تبقى من المحل الثاني اذا كان من المحل الثاني شراء ما في مشكلة. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع حبل الحبلة وفيهما عن ابي سعيد نهى عن الملامة
لا شك ان فيه الغرر والجهالة. حبل الحبلة ما يكون في بطن الناقة مما يكون في من ولدها بعد ذلك هذا كله غرر وجهالة. نعم.
وفيهما عن أبي سعيد نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع وللترمذي وصححه عن
الملامسة ما تلمسه يداك ما أنبوذه لك كل هذا قائم على الغرر والجهل. نعم.
وللترمذي وصححه عن جابر ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم.
نعم الثنيا ما يستثنى أقول مثلا أبيعك بستاني إلا شجرة إلا نخلة هذا لا يجوز. ليه يا اخواني لأن في غرر. ما هي الشجرة المستثنى؟ لكن إذا علم بها قال بيعك بستاني إلا هذه الشجرة، هذا جائز، لأن هنا ارتفعت الجهالة. لكن لو قال أبيعك البستان إلا شجرتين فلا يجوز هذا، لأن في غرض في جهال. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
أبيعك المكتبة إلا 10 كتب هذا لا يجوز، أبيعك الأثواب إلا ثوبا هذا لا يجوز، لكن إلا هذا الثوب إلا هذا الكتاب فهذا جائز. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، متفق عليه.
نعم، فلا بد من نقله وكيله، فعلى حسب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا الطعام حتى تكتاله، حتى تنقله، حتى تستوفيه، فلا بد من العلم، لا بد من العلم بالشيء حتى لا يقع غرر ولا جهالة، إن كان مما يكال كيلة، إن كان مما يوزن تزنه، إن كان مما يعد عدة، وهكذا حتى لا يقع غرر ولا جهالة. نعم.
فصل. نعم. في ماله.
نعم. ما لايه حسب، اذا كان اللي بينقل يبقى لابد من نقل وكذا، الذي لا ينقل يخلى، يخلى بيت، يخلى ارض، تخلى، وما ينقل ينقل، لكن اللي ما ينقل يخلى، يكون تسليمه بالتخلية. فمثلا لو قال انا بعتك هذا البيت او شيء، فهو ما يبيع لاخر حتى ايه، حتى يستوفي ما جرى بالعرف، كتبت مثلا العقد وتخلية البيت وكذا، إلا إذا كان في شروط وعقود، مثلا هذا مثلا باع أصلا بشرط أن يبقى إلى آخر 6 أشهر مثلا، ولكن البيع تم والتسجيل تم وكذا وكذا، فحينئذ يبيع، اللي هي الشروط المعروفة عند الناس، التسجيل أو توثيق العقد أو إلى آخره. المهم أنه الطريقة العرفية التي يستطيع أن يبيع الشيء ويقدر على تسليم. نعم. لا، يعني مثلا اشترى سيارة من معرض ولم يستلم السيارة بعد، اشتراه وكذا بالعقد وكذا، وباعها على واحد آخر وقال أنا لي سيارة في المعرض الفلاني، إذا فأبيع لك بكذا، ويذهب الرجل ليأخذها من المعروض، هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه قد لا يستطيع الاستلام، لأن الرجل مثلا وليكن باعها ب100 وقد زاد السعر، صار هذه سعرها مثلا 120، فيقول لا أنا ما أبيعها ولا أنقلها، أنا ما أنقل لك ولا أسلمها لك حتى تعطيني مثلا 5 أو 10. وهذه حصلت وقائع كثيرة من هذا الوجه، حتى لو تم البيع، تم البيع شيء والنقل شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وضح افتراءات أهل الزيغ والارتياب للشيخ ربيع ابن هادي للرد على المالكي. نعم.